أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأن الخبر الضعيف الدال على الاستحباب إذا كان مما يعلم بكذبه هذا لا يكون مشمولا لأخبار من بلغ، فلا يمكن إثبات الاستحباب به لو استفدنا من أخبار من بلغ الاستحباب النفسي للعمل بعنوان البلوغ. وعلل ذلك إما بالانصراف دعوة عن أخبار من بلغ تنصرف عن نفس هذا الخبر الضعيف المعلوم الكذب، وإما بما ذكرناه من النكتة وهي أن موضوع الأخبار هو العمل الصادق برجاء تحصيل الثواب، وهذا لا يمكن فرضه على العلم لماذا بكذب الخبر الضعيف، لأن العلم بكذب الخبر الضعيف يعني العلم بعدم ترتب هذا الثواب المذكور فيه، ومع العلم بعدم ترتب الثواب المذكور فيه كيف يمكن الإتيان بالعمل لقبل تحصيل ذلك الثواب؟ فهذا لا يمكن أصلا فرضه. مع العلم بالكذب والعلم بعدم ترتب ذلك الثواب المذكور فيه على الأعمال لا يمكن للإنسان أن يأتي بالفعل برجاء تحصيل ذلك الثواب، ولذا لا تشمله الأخبار لأن موضوعها غير متحقق في هذا المقام. ويمكن أن تذكر نكتة أخرى في المقام تمنع من شمول الأخبار بهذا الفارق، وهي أن البلوغ لا يضمن في هذه الحالة. البلوغ بغض النظر عن العمل الصادر تفرع العمل على بلوغ الثواب، بلوغ الثواب لا يضمن مع العلم بماذا بكذب الخبر. مع العلم بكذب الخبر لا يضمن بلوغ الثواب على هذا العمل. من الواضح لأن موضوع هذه الأخبار هو ماذا؟ هو بلوغ الثواب، أن يبلغك ثواب على عمل حتى تكون الأخبار أخبار من بلغ شاملة له. ومع القطع بالكذب والعلم بالكذب لا يبلغ البلوغ، ولذا لا تكون الأخبار شاملة له. وهذا واضح، عدم شمول الأخبار لهذا الفرض الأول واضح. الفرض الثاني أن نفترض أنه كان هناك في مقابل الخبر الضعيف الدال على الاستحباب كان خبر صحيح يدل على الحرمة، يدل على حرمة نفس الفعل، خبر صحيح يدل على حرمة نفس الفعل الذي دل الخبر الضعيف على ماذا؟ على استحبابه وترتب الثواب عليه. في هذه الحالة هل يشمله هذا الخبر الضعيف الدال على الاستحباب المبتلى بالخبر الصحيح الدال على التحريم، هل يكون مشمول لأخبار من بلغ أو لا؟ هنا أيضا يقال بعد الشمول إما باعتبار الانصراف والتردد أن الأخبار منصرفة عن الخبر الضعيف الدال على الاستحباب إذا دل خبر صحيح على حرمة ذلك الفعل، وإنما هي تشمل الخبر الضعيف الدال على الاستحباب الذي لا يوجد في كذلك خبر صحيح يدل على الحرمة إما الانصراف، وإما باعتبار نفس النقطة المتقدمة وهي أن الخبر الصحيح إذا ندب الحرمة كما هو المفروض لأنه خبر صحيح معتبر، فهو ينجز ماذا؟ ينجز حرمة الفاعل. وصار الفعل عليه حراما، صار الفعل على المكلف حراما، حينئذ لا يمكن افتراض تفرع العمل على بلوغ الثواب، لا يمكن افتراض ان يجر العمل من المكلف لرجاء تحصيل ماذا؟ تحصيل الثواب. كيف يمكنه ان ياتي بالفعل برجاء تحصيل الثواب والحال ان الحرمه تنجزت عليه، ان الحرمه بالخبر الصحيح تنجزت على المكلف، فصار الفعل عليه حراما بالخبر الصحيح. مع كون الفعل حراما كيف يمكنه ان ياتي به برجاء ماذا؟ برجاء الثواب. كيف يمكن افتراض تفرع العمل على ماذا؟ على ترتب على بلوغ الثواب. هذا التفرع ايضا غير ممكن التحقق في هذه الحاله، ولذا لا تكون الاخبار شامله له. ويمكن ان يضاف الى ذلك وجه اخر ثالث غير الانصراف وغير مسألة عدم إمكان تحقق تفرع العمل على بلوغ الثواب، وجه آخر وحاصله أن الخبر الصحيح الدال على التحريم بناء على مسلك الطريقية وجعل العلمية يجعلنا عالمين بماذا؟ بالحرمة، يعبدنا بالحرمة، لأن المسلك الطريقية يعني اعتبار الظن علم وتنزيل هذه الإمارة منزلة ماذا؟ منزلة العلم، وأن هذا هو معنى قدية الإمارة، تنزيلها منزلة العلم. فقيام الخبر الصحيح الحجة على التحريم نصبح عالمين بالتحريم لكن تعبدا لا وجدانا، عالمين بالتحريم تعبدا. ومن الواضح بأن العلم بالتحريم يستلزم العلم بعدم الاستحباب، أي بعبارة أخرى يستلزم العلم بكذب الخبر الضعيف الدال على ماذا؟ الدال على الاستحباب. فإذا علمنا بكذب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب حينئذ يأتي فينا وتقدم في الفرض الأول، لأننا فرضنا في الفرض الأول أن أخبار من بلغ لا تحمل الخبر الضعيف المعلوم الكذب. هنا أيضا نصبح عالمين بكذب هذا الخبر، لماذا؟ لأن الخبر الصحيح يعبدنا بالحرمة وينزل الإمارة منزلة العلم، فنصبح عالمين بماذا؟ بالحرمة تعبدان. العلم بالحرمة يلازم ماذا؟ يلازم العلم بعدم الاستحباب، أي يلازم ماذا؟ العلم بكذب الخبر الضعيف الدال لمن؟ على الاستحباب. فهو خبر ضعيف نعلم بكذبه، غاية الأمر أننا لا نعلم بكذبه وجدانا، وإنما نعلم بكذبه ماذا؟ تعبدا، نعلم بكذبه تعبدا. لا تكمله أخبار من بلاغ، لأنه خبر معلوم الكذب بالتعبد، فتجري فيه الوجوه السابقة، تجري فيه الوجوه السابقة كالانصراف مثلا، ونقطة عدم إمكان تفرع العمل على ماذا؟ على بلوغ الثواب، تجري فيه هذه النقاط، فحينئذ لا تكون الأخبار شاملة لله. هذا وجه آخر أو وجه ثالث غير الوجهين المتقدمين في هذا الفرق الثاني. ونفس الكلام يقال إذا دل الخبر الصحيح على الكراهة، بنفس البيان، إذ لا فرق فيه فيما ذكرناه في ماذا كان الخبر الصحيح دال على التحريم لا فرق بينه وبين ما إذا كان الخبر الصحيح دال علينا على الكراهة. على الأقل بلحاظ بعض النكات السابقة من قبيل مثلا النكتة عدم إمكان تفرع العمل على ماذا على بلوغ الثواب مع قيام الخبر الصحيح على الكراهة وتنجز الكراهة على المكلف باعتبار ماذا باعتبار الخبر الصحيح الدال على الكراهة لا يمكن اعتراض أن يصدر العمل من المكلف متفرعا على ماذا على بلوغ الثواب مع تنجز الكراهة عليه لا معنى لاقتراض صدور العمل من المكلف متفرعا على بلوغ الثواب ولذا لا تكون الأخبار أيضا شاملة له. نعم خصوص الوجه الثالث الذي نرجعه إلى الحكومة هذا الوجه فيه مناقشة. الوجه الثالث اللي يقول بأن الخبر الصحيح يجعلنا عالمين بالحرمة والعلم بالحرمة يستلزم العلم لعدم الاستحباب وهو معنى ماذا معنى العلم بكذب الخبر فنصبح عالمين بكذب الخبر وتقدم مثلا في الفرض الأول أن الأخبار لا تشمل الخبر الضعيف إذا علمنا بماذا بكذبه. هذا الوجه في مناقشة تأتي في الفرض الأخير نشير إليها. الفرض الأخير هو ما إذا فرضنا أن الخبر الصحيح دل على نفي الاستحباب. الخبر الصحيح لم يدل على الحرمة كما في الفرض الثاني ولم يدل على الكراهة كما في الفرض الثالث مثلا وإنما دل على نفي الاستحباب. فخبر ضعيف يدل على الاستحباب وفي قبله خبر صحيح ينفي الاستحباب. هذا هل أيضا لا تحمله أخبار من دل على الخبر الضعيف دل على الاستحباب أيضا لا يكون مشمول لأخبار من دل فلا يمكن إثبات الاستحباب لأخبار من دل للفاعل. الظاهر هو أن ما ذكر في الفروض السابقة من الوجوه التي كانت تمنع من شمول أخبار من بلاغ لتلك الفروض الظاهر أنها لا تجري جميعا في هذا الفرض الأخير. والسر في ذلك مثلا جميع الوجوه لا تجري في هذا الفرض. عمدة الوجوه هو الوجه الثاني المتقدم وهو عدم إمكان تفرع العمل على ماذا على بلوغ الثواب. هذا الوجه يختص بماذا إذا دل الخبر الصحيح على التحريم أو دل الخبر الصحيح على الكراهة وأما إذا دل الخبر الصحيح على نفي الاستحباب لماذا لا يمكن تفرع العمل على بلوغ الثواب؟ يمكن تفرع العمل على بلوغ الثواب أمر ممكن بالرغم من قيام الخبر الصحيح على ماذا؟ على نفي الاستحباب وذلك باعتبار أن الخبر الصحيح بالرغم من كونه حجة ومعتبر شرعا لكنه بلا إشكال لا يوجب رفع احتمال الصدق في الخبر الضعيف تكوينا الخبر الصحيح خبر الحجة بلا إشكال خبر الحجة وهو دال على نفي الاستحباب لكن يبقى الخبر الضعيف ماذا تكوينا وجدانا محتمل الشيء محتمل الصدق يبقى محتمل الصدق الشك في الصدق في الخبر لا يرتفع وجدانا بقيام الخبر الصحيح على نفي ماذا؟ على نفي الاستحلال بالرغم من كونه حجة ما قلنا. من الواضح بأنه مع عدم ارتفاع احتمال الصدق في الخبر الضعيف وبقاء احتمال الصدق في الخبر الضعيف يعني أن احتمال الثواب موجود، يعني أن احتمال الصدق في الخبر الضعيف الدال على الثواب يعني احتمالية الثواب في المقام، ومع احتمال الثواب يكون تفرع العمل على بلوغ الثواب أمرا ممكنا، يكون أمرا ممكنا لا مانع منه أن يأتي المكلف بهذا العمل بداعي بلوغ هذا الثواب الذي ذكره الخبر الضعيف. ماذا؟ لأنه يحتمل صدق هذا الخبر، يحتمل صدق هذا الخبر، فحينئذ لا مانع من افتراض تفرع العمل على ماذا؟ على بلوغ الثواب. وبهذا لا ينفي هذا الوجه الذي ذكر عندما يدل الخبر الصحيح على التحريم، هناك كان يدل على التحريم وكان ينجز الحرمة، ينجز الحرمة مع تنجز الحرمة على المكلف، وصيرورة العمل محرما على المكلف لا يمكنه أن يأتي به بداعي تحصيل ما لا تحصيل الثواب، بينما عندما يدل الخبر الصحيح على نفي الاستحلال صحة الخبر وحجية الخبر لا تعني ماذا؟ لا تعني أن لأنه لا شك ولا احتمال للصدق في ماذا؟ في الخبر الصحيح، بل يبقى احتمال الصدق في الخبر الصحيح موجود، احتمال الثواب في الخبر الصحيح موجود، وحينئذ يكون التفرع مقبول وممكن وليس فيه محذور، فيكون التفرع حينئذ في هذه الحالة ممكنا ولا يجري هذا الوجه في هذا الفارق. نعم، قد يدعى جريان الوجه الثالث الذي ذكرناه في المقام وقلنا أنه سيأتي جوابه، وهو دعوى الحكومة بأن يقال بأن الخبر الصحيح الدال على عدم الاستحباب يعبدنا بعدم الاستحباب، طبعا بناء على مثل الجهة الطريقية والعلمية وتنزيل الإمارة منزلة ماذا؟ منزلة العلم، بناء على هذا المسلك نصبح عالمين بعدم الاستحباب، عالمين بعدم الاستحباب تعبدا. ومعنى أننا نصبح عالمين بعدم الاستحباب يعني نصبح عالمين بكذب الخبر الضعيف الدال على على الاستحباب، يعني هذا علم تعبدي بعدم الاستحباب مستلزم للعلم التعبدي لماذا؟ بكذب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب. وإذا علمنا بكذب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب حينئذ يأتي فيه ما ذكر في المقام في الفرض الأول من أنه مع العلم بكذب الخبر الضعيف لا يكون مشمول للأخبار ولقاعدة التسامح في أدلة السنن. الجواب هو هذا، الجواب أنه بالرغم حتى لو سلمنا تفسير الحجية بجعل الطريقية وتنزيل الأمارة منزلة العلم، حتى لو سلمنا هذا فإن العلم التعبدي بعدم الاستحباب لا يوجب زوال الشك تكوينا، لا يوجب زوال الشك تكوينا، لا يوجب زوال الشك تعبدا، وإنما يوجد زوال الشك تعبدا، لا يوجد زوال الشك تكوينا، فبالوجدان يبقى هو شاك في ماذا؟ في صدق الخبر وكذبه، بالوجدان يبقى شاك، لا يوجد عنده علم وقطع الوجدان لماذا؟ بكذب الخبر، حتى لو كان خبر صحيح على ماذا؟ على الحرمة، أو كان خبر صحيح على عدم الاستحباب، بالوجدان هو شاك في صدق هذا الخبر الضعيف. فهو لا يوجب العلم التعبدي، لا يوجب زوال الشك وجدانان، وإنما يوجب زوال شنو؟ على تقدير تعبدان. إذا الشك في صدق الخبر الضعيف داخل الوجدان، احتمال الصدق في الخبر الضعيف داخل الوجدان، احتمال ترتب الثواب على العمل للخبر الضعيف باقي بالوجدان. فإذا كان هذا الشك باقي والاحتمال باقي، حينئذ التفرع يكون مقبول، لأن التفرع العمل على بلوغ الثواب من آثار الشك الوجداني، والمفروض أنه باقي. من آثار الشك التعبدي حتى نقول أن العلم التعبدي أزال ماذا؟ أزال الشك التعبدي. ومن آثار الشك الوجداني والاحتمال الوجداني، ما دام المكلف يحتمل وجدانا صدق الخبر، يحتمل ترتب الثواب، بإمكانه أن يأتي بالعمل برجاء تحصيل ذلك الثواب. متى لا يكون بإمكانه أن يأتي بالعمل برجاء تحصيل ذلك الثواب؟ إذا علم وجدانا بكذب الخبر، كما في الفرع الأول. إذا زال الاحتمال وجدانا من نفسه، حينئذ لا يمكنه أن يأتي بالعمل برجاء تحصيل الثواب. أما إذا كان الشك باقيا والاحتمال موجودا بالوجدان، والعلم التعبدي لا يوجد زوال هذا الاحتمال والشك الوجداني، حينئذ التفرع يكون مقبول ومعقول وليس فيه معذور. فإذا لا يمكن في المقام أن نستدل بهذا الدليل لإفتراض أن هذا لا يكون مشمول لأخبار من بلغ. فالظاهر أن هذا الفرض الأخير لا مانع من كونه مشمول لأخبار من بلغ، اللهم إلا أن يدعى الانصراف. الانصراف مسألة أخرى، إلا أن يدعى الانصراف. الوجه الصناعي لإخراج الوجوه السابقة عن قاعدة من بلغ هو هذا الوجه، هو أن القاعدة مختصة للعمل الذي يصدر من المكلف برجاء تحصيل الثواب، وهو معنى تفرع العمل على بلوغ الثواب، هذا مختص به. هذا غير ممكن، هذا التفرع في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة، أما في الحالة الرابعة فهو أمر ممكن، فهو أمر ممكن. حتى إذا قلنا بالحكومة، حتى إذا قلنا بمثل الجعل الطريقية وتنزيل الإمارة منزلة الشرع العلم، لأن هذا كما قلنا غاية ما يثبت به هو العلم الوجداني بعدم الاستحباب، بل العلم التعبدي بعدم الاستحباب. والعلم التعبدي بعدم الاستحباب لا يوجد زوال الشك وزوال الاحتمال الوجداني. والتفرع يترتب على الشك الوجداني والاحتمال الوجداني الذي لا يزول هو بالعلم التعبدي. يتفرع على الاحتمال الوجداني والشك الوجداني، ما دام هو يحتمل وجدانا ترتب الثواب على العمل، بإمكانه أن يأتي بالعمل برجاء تحصيل ذلك الثواب. الأمر السادس والأخير في هذه التنبيهات هو أننا ذكرنا سابقا، تعرضنا بمناسبة إلى الثمرة بين القول بالاستحباب وبين القول بالحجية، بين القول باستفادة الاستحباب النفسي بعنوان البلوغ من أخبار من بلغ، وبين القول باستفادة الحجية للخبر الضعيف الدال على الاستحباب. حيث قيل هناك أنه ما هي ثمرة بينهما، لأنه المجتهد على كلا التقديرين يفتي بالاستحباب، بإمكانه أن يفتي بالاستحباب، على كلا التقديرين يفتي بالاستحباب، لا أشهد يفتي بالاستحباب. ما هي الثمرة بينهما؟ بينا أن الثمرة هي أنه على القول بالاستحباب لا يمكنه أن يفتي باستحباب العمل مطلقا، وإنما يفتي باستحباب العمل بعنوان شنو؟ بعنوان الغلو. إذا بلغك، يقول للعامل المقلد، إذا بلغك ثواب على عمل فذلك العمل يكون مستحبا، بينما بناء على الحجية لا بإمكانه أن يفتي باستحباب العمل مطلقا من دون تقييد بالبلوغ. لماذا؟ لأن الاستحباب دل عليه الخبر الحجة، يعني المفروض أن الخبر الضعيف في المستحبات يكون شنو؟ حجة ومعتبر، فيكون حال حال الخبر الصحيح إذا دل على استحباب ثانيا، فإن بإمكان المجتهد أن يفتي بالاستحباب مطلقا. الآن نتعرض إلى الثمرة بين القول بالاستفادة، بين القول بأن أخبار من بلغ مفادها الحكم الإرشادي، مفادها الإرشاد إلى حسن الانقياد عقلا، وكان أحد الاحتمالات المتقدمة، بين هذا وبين ماذا؟ وبين أن يقال بأن مفاد حكم مولوي، أن مفادها حكم مولوي. فسواء حكم مولوي بمعنى الاستحباب النفسي أو بمعنى الحجية، على كل التقادير هو ماذا؟ أن هناك حكم مولوي مجعول من قبل الشارع، فقد نختلف في هذا الحكم المولوي، هل هو الاستحباب أو هو الحجية؟ هذا من جهة. في مقابل ماذا؟ لا نستجد حكما مولويا إطلاقا، وإنما الأخبار تكون مجرد إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط وحسن الانقياد. ما هي الثمرة بينهما؟ الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه تعرض في الرسائل إلى هذا المطلب، وذكر الثمرة في موردين. لماذا؟ لأنه في مقام الجواب كأنه عما يقال أو قد يقال أنه لا ثمرة بينهما. لماذا نتعب أنفسنا في إثبات الحكم المولوي؟ على كلا التقديرين العمل يترتب على الثواب بلا إشكال، لا إشكال في أن العمل يترتب عليه الثواب. المكلف إذا جاء العمل بعد أن بلغه الخبر الضعيف بالاستحباب وترتب الثواب، إذا جاء العمل برجاء تحصيل ذلك الثواب يعطى له بلا إشكال، سواء استفدنا الحكم المولوي من أخبار من بلغ أو لم نستفد حكم المولوية من أخبار من بلغ، كانت مجرد إرشاد. على كل تقدير لا إشكال في ترتب الثواب على العمل، ترتب الثواب على العمل يعطى له ذلك الثواب بنص الأخبار الصحيحة المعتبرة، كان له ذلك الشنو؟ ذلك الثواب. بل حتى لو فرضنا الإجمال في أخبار من بلغ بلحاظ الاحتمالات الخمسة أو الستة المتقدمة، حتى لو فرضنا الإجمال بمعنى أننا لم نستظهر احتمالا من هذه الاحتمالات وكانت الأخبار مجملة من هذه الناحية، برر من هذا لا إشكال في ترتب الثواب على ماذا؟ لأن هذه الأخبار ليست مجملة من جهة ترتب الثواب على العمل، هي صريحة في ماذا؟ أو ظاهرة في ترتب الثواب على العمل، كان له ذلك الثواب إذا عمله برجاء تحصيل ذلك الثواب، كان له ذلك الثواب. إذن الثواب يترتب على العمل سواء استفدنا الحكم المولوي أو لم نستفد الحكم المولوي، وإنما قلنا بأنها أن مفادها الإرشاد إلى حكم العقل بحكم الانقياد وحكم الاحتياط. بعد أن هذا ذكر الشيخ الأنصاري موردين كأنه قد يدعى ظهور الثمرة فيهما، المورد الأول هو المورد المعروف اللي هو جواز المسح ببلة مسترسل من اللحية، المسترسل من اللحية يعني الخارج عن مقدار الذي شنو يجب غسل المسترسل من اللحية. فإذا دل خبر ضعيف على استحباب غسل المسترسل من اللحية الوضوء، على استحباب غسله، استحباب غسله، لأن كان لا يغسله لكن دل خبر الضعيف على استحباب غسله. هنا قال تبارك الله فإنه بناء على ثبوت الاستحباب يعني وجود حكم مولوي فإما بالحجية أو بالاستحباب النفسي، يعني على كل حال يثبت الاستحباب بناء على ثبوت الاستحباب حينئذ يثبت جواز المسح ببلته، يجوز له أن يمسح لو احتاج أن يمسح لماذا؟ أن يمسح قدمه أو رأسه بماذا؟ ببلته، ببلته بالبلد المسترسل من اللحية، يجوز له المسح بذلك. لماذا؟ لأنه يكون من أجزاء الوضوء، ثبت استحباب غسله، ثبت استحباب غسله، فيكون من أجزاء الوضوء المستحب، لكن من أجزاء الوضوء المستحب، من أجزاء الوضوء الواجب، أجزاء الوضوء المستحب، لكن يكون من أجزاء الوضوء. إذا كان من أجزاء الوضوء يجوز المسح بماذا؟ ببلده، ويثبت جواز المسح ببلده. هذا موقوف على إثبات استحباب غسل ماذا؟ المسترسل من اللحية، موقوف على الاستحباب. وأما إذا لم نقل من الاستحباب وقلنا أن مفاد الأخبار هو مجرد الإرشاد، مجرد الإرشاد ولا يثبت بها الاستحباب، حينئذ لا يمكن إثبات جواز المسح ببلله. لماذا؟ لأنه ليس من أجزائه وضوء، لم يثبت استحباب غسله، لم يثبت استحباب غسل المسترسل حتى يكون من أجزاء الوضوء ولو على نحو الاستحباب. إذا لم يثبت حينئذ كيف يجوز المسح بماذا؟ ببلله. والحال أن المس لابد أن يكون ببلل شنو؟ ببلل الوضوء، وهذا ليس من أجزاء الوضوء، فلا يجوز المسح حينئذ ببلل المسترسل من اللحية. هذه ثمرة نكرة. انتهى الوقت، خذ نكمل الحديث عن ذلك إن شاء الله. وصلى الله على